بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحلقة هذه مهمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. يسعدنا الترحيب بضيف البرنامج الدائم سعادة الدكتور فؤاد مرداد، المؤسس والمشرف العام على بيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز. حياكم
الله
دكتور.
حياك الله أخي محمد، وحيا الله فريق البرنامج، فريق الإعداد، الجمهور الكريم، وعودا حميدا إن شاء الله بعد انقطاع، ونسأل الله عز وجل يجعلها دائما حلقات مفيدة وممتعة إن شاء الله.
الله يحييك ويا مرحبا بك في برنامجك هذا، عاد ما يحتاج الله يعطيك العافية. إن حق الأبناء علينا عظيم، وتربيتهم علينا واجبة. إذا أحسننا تربيتهم نفعنا الله سبحانه وتعالى بهم في الدنيا والآخرة. لهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي علموا أنفسكم وأهليكم الخير. نسعد بتواصلكم معنا في هذه الحلقة في وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة في حلقتنا هذه، ونسعد أيضا باتصالاتكم ومشاركاتكم على أرقام التواصل التي ستظهر لكم إن شاء الله تباعا على الشاشة. حياك الله دكتور.
حياك الله.
نتكلم اليوم عن بدأنا في الإجازة.
صحيح.
الإجازة الصيفية، والآن السنة هذه تقريبا أطول إجازة.
إجازة استثنائية. نعم.
طويلة جدا، ثلاثة وشوي، ثلاثة شهور وشوي.
صحيح.
عيدين بتمر، وعيد
صحيح.
مر، والعيد الجاي إن شاء الله حيمر. فإجازة طويلة. ما هي أهمية الحديث عن زرع القيم في هذه الإجازة الطويلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد أخي محمد، دائما الحديث عن الآباء والأمهات تجاه أبنائهم وبناتهم هو حديث الجزء الذي لا يتجزأ من الكل. دائما وأبدا كل أب وكل أم، كل معلم ومعلمة، وكل مربي ومربية يريد أن يخرج جيل مختلف ويصنع أثر حقيقي له بعد أن يغادر هذه الدنيا. الآباء والأمهات تحديدا كثيرا ما تكثر أسئلتهم ونقاشاتهم وحواراتهم حول ماذا يمكن أن نقدم لأبنائنا عندما يصبح لديهم وقت فراغ طويل. الشكاوى تظهر على الساحة، التساؤلات تظهر على الساحة، حديث كبير جدا عن مثل ما يقال التسونامي الوقت الذي يحصل، فالليل نهار والنهار ليل، سهر إلى آخر الليل، طوال النهار نوم، غياب الهدف، غياب الطموح، أحيانا الإلحاح بالمطالبات بقضايا لا تريدها الأسرة أحيانا أيضا. فكثير من التحديات تحصل عندما يوجد الوقت. وأتذكر جيدا وأنت تذكر معي أخي محمد بأن الفراغ قضية، يعني كما يقال سلاح ذو حدين، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. فمتى ما وجد الفراغ دون أن يستغل بشكل صحيح كان ضارا بكل ما تعني الكلمة. وبالمقابل عندما يكون أمامي فراغ أو أمامي وقت إن صح التعبير، وملأت هذا الوقت بما يعود علينا بالنفع والفائدة، كان هو أفضل عدة وعتاد الانتقال من مرحلة إلى أخرى أو من قمة إلى أخرى. هنا ربما تكون أو تكمن الإجابة على سؤالك. نحن أمام إجازة طويلة. هذه الإجازة من المفترض أن كثير من الأبناء والبنات خرجوا من أعباء الدراسة، وخرجوا أيضا من ظروف السنة الاستثنائية الماضية التي هي ظروف كورونا وغيرها، وبالتالي الآن يريدوا أن يتنفسوا الصعداء كما يمكن أن يقال، فلا يريدوا أن يلتزموا بجداول ولا ببرامج، والكثير منهم يريد أن يعيش يعني حياة مفتوحة إن صح التعبير. فيخضع هذا الأمر لتحدي كبير جدا للآباء والأمهات. وبالتالي الحديث عن بناء القيم في الإجازة الصيفية بطرق ابتكارية وأساليب نوعية أعتقد أنه حديث الساعة تماما. الأهم من هذا كله أن هذه الإجازة الطويلة تعطيني مساحة لكي أنفذ برنامج قيمي مكتمل. كنا في السابق أخي محمد عندما نريد أن ننفذ برنامج قيمي في إجازة مثلا مدتها 6 أسابيع أو شهرين،
ما يكون عندك ذاك الوقت الكافي.
صحيح.
الوقت الطويل.
صحيح. وبالتالي ربما أنفذ جزء من البرنامج ولا أتمكن من إكماله، فما أستطيع أني أقيس نتائج البرنامج أو أصل إلى آخر مخرج أو منتج من البرنامج. اليوم أنا أمام فرصة، وفرصة طويلة حقيقة. البعض ينظر إليها على أنها متعبة ومزعجة ويليتهم يقصروها شوي ويليتهم يريحون شوي من الأولاد. يعني أذكر هذا كانت نداءات الأباء والأمات عندما كانت السنة الماضية سنة الكورونا إن صح التعبير، كانوا يقولوا يا أخي شيلوهم من عندنا على الأبناء والبنات، لأنهم يشعرون بالتحدي في قضية الإشراف على فعاليات الإبن والبنت داخل البيت. من هنا أنا أعتقد بأن الفرصة واعدة وسانحة، وأيضا متى ما استطعنا أن نتفنن في الأساليب والطرق ونضع يعني خارطة الطريق حقيقية سنخرج بإذن الله تعالى بمنتج قيمة مختلفة.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني إذا اجتمعت الصحة والفراغ في، وخصوصا في الأبناء غالبا عندهم صحة وعندهم الآن وقت فراغ طويل، إذا وضعت الأهداف بعناية، إذا كان الإشراف من الأب والأم والأولياء الأمور وكذا، ستكون نتائج يعني نتائج رائعة جدا. صحيح. خصوصا بعد يعني بعد انقطاع هذه المدة وترتيبها بالترتيب الأمثل.
صحيح.
احنا اليوم انت وعدتنا على 10 قواعد.
صحيح.
في التخطيط وفي زرع القيم في هذه الإجازة. ودنا نبدأ بالقاعدة الأولى.
طيب، دعني أقول لك قصة القواعد ونبدأ بالقاعدة الأولى مع مخرجنا إن شاء الله ويظهرها على الساحة.
أنا ترى تعجبني إذا قلت مثلا قصة قواعد وكذا، تحس أبدأ أتفاعل معك يعني.
لا، هو لا، أحيانا أخي محمد نحن للأسف الشديد لما نتحدث عن قضية البرامج التي نضعها لأبنائنا يأتينا كم هائل من الأفكار، من الروابط، من المقاطع، من الكتيبات، من الأدلة الإجرائية. أنا اليوم لا أعتقد أن الناس يعجزون عن صناعة برنامج، لا أعتقد أن هذا موجود الآن، سابقا ربما. أما اليوم في ظل وسائل التواصل الاجتماعي المختلف، تدخل الآن على تويتر تكتب برنامج مقترح للإجازة الصيفية للأبناء وخذ الروابط التي تجدها
كثير. لكن في كثير من الناس يقول يا أخي أنا أبغى شيء عملي، أبغى شيء يعني شيء أقدر أمشي عليه خطوة بخطوة.
بالضبط. أنا في قضية القواعد سأذهب لك أو معك ومع الجمهور إلى أبعد من ذلك. أنا أعتقد بأن القضية ليست فقط الجدول العملي، القضية أنني أستوعب ما هي الممكنات التي تساعد على تحقيق الجدول.
يا سلام عليك.
يعني أنا اليوم ممكن أضع جدول، بعد فترة أقول والله يا أخي ما استجابوا، ما تفاعلوا معي،
الأم ما في نتيجة أصلاً.
ما في نتيجة، الأم طفشت وأنا طفشت وخلصنا. لا، أنا أريد أن أضع ممكنات أسميتها القواعد العشر ونتكلم عنها إن شاء الله الآن، تساعد على وضع، عندما تضع أي جدول لغرس القيم بإذن الله تعالى يتحقق بعد توفيق الله عز وجل. هذه فكرة القواعد ومنطلقها. إذا كان ظهرت الصورة فنروح للقاعدة الأولى. أنا أعتقد بأن القاعدة الأولى كما أخرجها هنا مخرجنا الرائع هي بناء العلاقة القلبية المتينة. وهنا نتوقف أخي محمد وقفة يعني تحتاج إلى تأمل. قبل يومين تلقيت اتصال من أحد الإخوة يحدثني عن موضوع استشارة لبنت من بناتي، حديث عادي جدا، أنه يريد أن هي تريد شيء معين وهو يريد شيء معين واختلافات في التوجهات والعادات والقيم والآخر. فقال لي بماذا توصيني؟ قلت أوصيك بشيء واحد. قال ما هو؟ قلت وطد علاقتك القلبية معها.
أنت تقصد بالعلاقة القلبية مثلا الحب؟
بقى يا سلام،
التربية بالحب.
يا سلام، أنا أريد أن أصبح في قلب أولادي وبناتي رقم واحد.
يا سلام،
أن يقدمني حتى على أصدقائه وصديقاتي. ترى هذا يمثل تحدي، هذه القضية ليست سهلة، لأن كثير من الناس يقول صح كلامك بس ترى يعني الصديق والصديقة مثلا نقول إحنا نقول بين قوسين يعني يسلكون، يمشون، يجاملون
ويفهمون بعض،
يفهمون بعض يعني ويتوافقون. لكن أنا في أشياء كذا خطأ ما أستطيع أن أمررها، فكيف تريدني أن أقوم بدور الصديق؟ إن لم نتعامل مع أبنائنا اليوم على أنهم عملاء أو كما يقال زبائن يأخذون من عندي منتج، لن يقبلوا هذا المنتج مني وسيذهبون إلى غيري. إن لم أتعامل مع ابني كعميل أنا أزوده بمنتج سيذهب إلى غيري ويأخذ،
سيذهب إلى المنافس،
إلى المنافس
اللي هم الأصدقاء والأصحاب.
اليوم إذا دخلت أخي محمد أي متجر تجاري، أول ما تفتح الباب الابتسامة العريضة، التأهيل والتسهيل، تفضل حياك الله، كيف أقدر أخدمك، يتعامل معك كعميل يمكن أن تذهب من يدي. هذه الاستراتيجية التسويقية ربما نحن كآباء وأمهات ومربين ومربيات بحاجة ماسة إليها، التسويق للتربية. والتسويق للتربية يعني أول قضية أنني أمد بيني وبينك مثل ما يسمى أحيانا بالحبر السري،
حبال المحبة.
بالضبط، حبال المحبة. أنا أريد أن أقترب إلى قلبك أكثر، أو قلب ابنتي أكثر وابني أكثر. هذا يتطلب مجموعة من الخطوات، هذه قاعدة لكن لها مجموعة من الخطوات. هذا ربما يتطلب مني تواجد، هدايا مفاجئة، سؤال عن الحال، رسائل جميلة، حتى في حال السؤال عن أين هو تبدأ بإطمئنان، طمني عليك أنت فين، قلقت عليك الله يسعدك.
هذا في الاتصال،
هذا في الاتصال، في الرسالة، في السؤال إلى آخره. بعض الآباء يقول لي أنا وضعت مجموعة من الرسائل الإطمئنانية على بناتي هم في البيت وأنا في العمل، فجأة الساعة 11-12 تلاقي بنتي رسالة من جوالي، أحيانا يأتمتها يعني ترسل تلقائي، تجيها رسالة وهو يقول لها اشتقت لك يا بنتي، بس اشتقت إني أشوفك. أحيانا يقول إيش رأيك نتعشى أنا وأنت اليوم سوا، نخرج سوا. هذه التصرفات توطد المحبة بين الآباء والأمهات والأبناء والبنات. هذا مفتاح أخي محمد كبير جدا ومهم جدا. لن أتقبلك في طرحك معي، توجيهك لي، محاولة تعديل بوصلتي التي أنت تراها غير صحيحة، ما لم تكن أنت مقبولا لدي أصلا قلبيا. صحيح. فلو استغرقنا جزء كبير من الوقت في هذه القضية وتحملنا أحيانا بعض ردود الأفعال القاسية، بعض التصرفات التي لا نقبلها بشكل مباشر، أنا أعتقد بأن هذا الأمر مهم جدا. وتعال معي لما تنظر إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام في توجيه الإله له جل في علاه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فظاظة القلب التي قطعت حبال المودة والمحبة جعلت من حولك ينفر منك. وإذا كان الأب والأم اليوم يحملون رسالة الأنبياء في استصلاح أبنائهم وبناتهم، فإن الواجب عليهم أن يتربعوا على عروش قلوبهم من صح التعبير. فمن هنا أنا أعتقد أن هذا المفتاح الأول والمهم قد يكون مسلما لدى البعض، لكن هل هو ممارس أو غير ممارس؟ هنا السؤال يعني الحقيقي، يعني
هو يحتاج إلى ممارسة ويحتاج إلى إلى إلى, إلى تفعيل، خلنا نقول تفعيل
وأفكار،
يعني وأفكار
وأفكار كما ذكرت أنا لك بعض الأفكار، الرسائل والاتصالات والجروب الجروب الواتساب الخاص بي، المش عارف، قضايا كثيرة جدا يمكن أن تكون سهلة وبسيطة ويسيرة تصل بها إلى قلب الأمام. نحن أحيانا نعبر عن الحب لأقرب الناس لنا من زملائنا وأصدقائنا ومن يعني نشعر بالارتياح في الجلوس معهم، ياريت أن نستخدم نفس هذه العبارات وأفضل وأعلى وأكبر منها لأبنائنا وبناتنا،
وهم أصلا بحاجة أكبر إلى صحيح. إلى الحب، حتى لا يكون في مثلا فراغ عاطفي صحيح. في الأطفال صحيح. وكذا، وأيضا يكون فيه بناء للعلاقة القلبية المتينة بين الأب والأم و الطرف الثاني الأبناء والبنات.
وإن لم أمنحهم هذه العلاقة سيبحثون عن غيره،
وخصوصا الآن في وسائل التواصل الاجتماعي الآن صحيح. المجال مفتوح والبحر مفتوح، يعني إذا ما وجد ما يملأ قلبه ويشبع رغبته سيبحث عنها في مكان آخر.
صحيح. إذن هذا المفتاح الأول.
طيب هات نبغى نشوف الدكتور عطاء، نبغى نشوف القاعدة الثانية.
يلا على بركة الله. القاعدة الثانية وهي أيضا قاعدة في غاية الأهمية، تحديد دقيق للقيم المستهدفة. أخي محمد، الإجازة 3 شهور، أجلس مع زوجتي تقول لها ترى الآن عندنا 3 شهور، هي فرصة نعزز فيهم كل القيم اللي نبغاها، توكل على الله ومراقبة وحبة وصلاة وعبادة وقرآن وطموح ومثابرة
كبر اللقبة كبر اللقبة ما يقدر يرضع.
أحيانا والله أنا يعني أدرك أن هذا من منطلق المحبة، وأدرك أن هذا من منطلق يعني أنهم يريدون أن يرون أبنائهم في أفضل صورة، وهذه غريزة فطرية. لا يمكن للأبناء والبنات أن يجدوا من يهتم ويرحمهم ويحبهم حبا حقيقيا أكثر من الآباء والأمهات، هذه مسلمة لا يمكن أن نتناقش فيها. لكن أنا أمام إجازة محدودة حتى لو كانت طويلة، المفترض أن يكون لدي قائمة بالقيم المفقودة عند أبنائي.
يا سلام.
وهذه القائمة صنعت مسبقا من أين؟ من خلال المشاهدة،
الملاحظة،
التكرار. يعني مثلا أنا لمست بوضوح أن ابني يكذب وبشكل مضطرد، إذن هذه معناته أصبحت قيمة الكذب ظهرت، أو سلوك الكذب ظهر وغابت قيمة الصدق. إذن الصدق ربما تكون لابني محمد مثلا على سبيل المثال أعلى قيمة يجب أن أركز عليها.
نعم. وطبعا المناقشة هذه بين الأب والأم والزوج والزوجة تكون يعني تكون على انفراد،
على انفراد،
ويكتبون
صحيح
ويقيدون كل شيء.
كنا نتحدث في بعض الحلقات السابقة ونقول بأنه يجب أن يكون هناك حتى ملف تربوي للابن عند الأب والأم، ملف تربوي خاص، وفعلا في كتابة، لأنه حال ننسى المواقف المختلفة. يعني أنا اليوم أحتفظ بالملف الصحي لابني وحريص عليه، ولو كان ابني يتلقى علاج معين في المستشفى وعنده فحوصات وأشعة، هذا الملف
ملف كامل
ومقدس. الملف ده حطوه في الدرج الفلاني لا يضيع، لأنه فيه كل فحوصات وكل أشعة
والتطعيمات.
فأين الفحوصات التربوية التي فقدت في المواقف المختلفة؟ فبالتالي عندما أحدد قائمة القيم، هنا بعض المعايير التي يجب أن أذكرها. أولا، ألا تكون القيم التي أريد أن أعززها في فترة الإجازة الصيفية كثيرة، حتى لا يضعف قوة التأثير والغرس في القيمة الواحدة. نحن كنا نتحدث حين نقول حين نحتاج إلى شهر إلى شهرين لتعزيز قيمة واحدة بأساليب مختلفة واستراتيجيات متنوعة. فمن المهم جدا أن يكون هناك تحديد دقيق للقيم المستهدفة ومركزة، قائمة على الاحتياج، ليست كثيرة، واضحة تماما في نظر المربين أب وأم ما هي القيمة، واضح مفهومها أيضا. يعني أحيانا أنا بشتغل على ابني على قضية الصدق، والزوجة تقول صح لازم الصدق، لكن الزوجة تؤمن بنوع غريب من أنواع الكذب الذي لا تعتبره كذب، وهو الكذب الأبيض،
الكذب البيضاء،
سمته بيضاء. أنا ما عندي شيء مثلا اسمه أبيض وأسود وهذا هو الصحيح، لكن بيني وبين زوجتي اختلاف في هذه الزاوية. يجب أن توحد المفاهيم، لأنه أنا وهي وأبنائي، ربما الكبار، ربما بعض أفراد في الأسرة، ربما بعض الأصدقاء، ربما المحضر التربوي أو الحلقة القرآنية أو سيساعدوني على هذا النسيج القيم الذي سيحصل. من المهم جدا أن نحدد القيم تحديد دقيق واضح، أن تكون هذه القيم ليست كثيرة، مبنية على الاحتياج، مناسبة لكل شخص. يعني ما يصلح لعبد الله قد لا يصلح لأمل على سبيل المثال في البيت الواحد، وبالتالي يجب أن تكون واضحة بشكل جيد حتى نعمل خطة على ضوئها. هذا الكلام يجب أن لا يفهمه الآباء والأمهات على أنه أمر صعب، بقدر ما هو أمر بسيط جدا. ما هي أكثر الممارسات السلبية التي تجدها من ابنك؟ وعلى ضوئها ما هي القيمة التي من وجهة نظرك ستعالجها؟ ابني سريع الانفعال، سريع الغضب، عنيد، لا يسمع لإخوانه وأخواتي، لا يسمع كلام أمي. طيب ممتاز، ما هي القيمة التي يمكن أن تعالج هذا السلوك؟ هل هي على سبيل المثال قيمة الاحترام؟ أنا عنده فاقد للاحترام. هل قيمة التواضع مثلا لو كان يشعر بالكبر أو التعالي؟ هل قيمة التأني والأنا هو عجول؟ فبالتالي تحدد منظومة القيم وفقا للسلوكيات السلبية التي ظهرت على السطح، ماذا يعالجها من السلوكيات الإيجابية التي تمثل جوهر القيم التي سنعمل بها التدخل القيمي. هذه يعني القاعدة الثانية، وأعتقد أنها أيضا واضحة ومهمة، لأنه على ضوءها ستبنى القواعد الباقية.
طيب في النقطة هذه تحديدا، النقطة اللي قبلها دكتور أحمد، النقطة اللي قبلها اللي هي تحديد دقيق للقيم، هل بالإمكان مثلا الاستعانة ببعض المستشارين التربويين أو بعض صحيح أصحاب الخبرة في المجال هذا؟
صحيح صحيح. يعني فاقد الشيء لا يعطي، وإذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه لا ما تستطيع. أنا اليوم إذا 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 أردت أن أعالج ابني من مرض ألم به في الباطنية على سبيل المثال، فأنا سأضطر أن أذهب إلى المستشفى للطبيب المختص حتى يكشف عليه. نفس القضية أحيانا قد أحتاج أن أرفع سماعة وأتصل أو أستشير، أو ربما أعرف أحد أقاربي في من أسرتي أو أسرة زوجتي لديه باع في المجال التربوي، أتصل عليه وأعرض عليه القضية، قلت ترى أنا عندي بعض الممارسات في أبنائي كذا وكذا وكذا، ماذا يمكن أن أقدم لهم العلاج قيمي؟
أنا أعجبتني الحقيقة ربطك، يعني التصور ما بين البناء القيم والتربية وما بين الصحة.
صحيح.
يعني فإذا أخذنا يعني لتقريب المثال دائما،
صحيح،
نضع مثال قريب. صحيح. مثال الصحة قريب جدا من مثال التربية، فإذا طبقنا هذا على
صحيح.
هذا
صحيح.
بيكون شيء رائع. طيب دكتور الثالثة، قاعدة الثالثة.
على موضوع على موضوع الصحة، أنا أساسا عندي بعض المصطلحات التي أرى أنها مهمة. يعني أنا أحيانا أسمي المربي الطبيب التربوي.
يا سلام،
هذا
يا سلام.
من المصطلحات التي استخدمها، لأنه هو دوره فعلا طبيب.
وأنت ما شاء الله ترى رئيس أطباء، ما شاء الله تبارك الله.
لا والله يتعلم، والله
ما شاء الله تبارك الله، الله
يحفظكم ومن الجميع، وهي تناقل خبرات، لأنه فعليا الطبيب التربوي هو الشخص الذي سيمارس دور الطبيب العضوي،
ما شاء الله،
الذي يمارس علاج الأعضاء والجسم والفيسيولوجية صح التعبير، لأنه سيحتاج إلى تشخيص، ويحتاج ما بعد التشخيص إلى توصيف العلاج ثم متابعة العلاج، فهي في نفس السياق لكنها في السلوك الإنساني.
جد جد رائع.
الثالث هو فهم معمق للمرحلة العمرية والشخصية، يعني النمط الشخصي. وأنا سأذكر لك يعني بوضوح ماذا أقصد بهذه القضية. ابني الذي هو على سبيل المثال ابن السابعة من عمري يختلف كليا عن الابن الآخر الذي هو ابن السابعة عشر.
والله
هذا له خصائص وهذا له خصائص، هكذا خلقه الله. هذه الخصائص التي يسميها علماء النفس خصائص نمو تنعكس على تلقيه للمعلومة وفهمه وتجاوبه وتفاعله. فهنا خصائص نفسية وعقلية وحركية وإلى آخره. وبالمقابل الآخر أيضا يختلف في الخصائص. معرفة خصائص كل مرحلة ستجعلني أعرف الأسلوب الأمثل العلاجي. أخذك مرة ثانية للصيدلية. الآن لما تذهب للطبيب تقول يا أخي أعطيني دواء كحة للأطفال، أول سؤال يسألك يقول كم عمره؟
نعم.
طب ليش كم عمره؟ خاصة دي كحة، هي كحة
حتى بس حتى يبدأ يعطيك العلاج يعطيك كذا
يعني طب هي في الأخير كحة، هي ترى حيكح ده وهذا حيكح. لا
صح،
إذا كان عمره 5 سنين هذه خذها مثلا شراب أو كذا، إذا كان لا هذا ترى شيء آخر. فحتى في الأطباء والوصف العلاجي القضية مختلفة حسب السن. الآن عندما نعود إلى الوصفة العلاجية التربوية، السن علامة فارقة. أثبتت كل الدراسات التربوية أن إغفال التعامل مع المراحل العمرية وخصائصها يعني إنهاء لنجاح العلاج التربوي، إنهاء. وللأسف الشديد، ودعني أقول لك اعتراف حقيقي، بأن كثير من الآباء والأمهات ضعيفين في هذا المجال. والقضية لا تحتاج أكثر من كلمتين على محرك البحث جوجل، خصائص النمو في المرحلة العمرية، وحط اسم المرحلة.
وفي كتب كثيرة حتى يعني
بشكل كثير ومواقع تخدم. يعني اليوم حتى لو قال شخص أنا والله ما أقرأ، ترى هي الشغلة كلها صفحة صفحتين، ترى مقطع في اليوتيوب ينهي لك الأمر،
يعطيك
من هو ولدي ابن السابع في خصائصي، ومن هو ابن 17، وحتى من هي كأنثى ومن هو كذكر، لأنه هناك أيضا تفاوت حسب الجنس. الجزء الآخر قضية الأنماط الشخصية، يعني المرحلة العمرية علامة فارقة، والنمط الشخصي أيضا علامة فارقة. النمط الشخصي هناك دراسات كثيرة جدا، نماذج عالمية، مقاييس مختلفة تقيس الأنماط الشخصية. إذا أنا كنت كأب ما أعرف شيء من هذا الموضوع، أيضا أستطيع أن أستعين ببعض الخبراء الذين يجرون قياس للنمط الشخصي لأبنائي وبناتي. مقاييس كثيرة، بيركمان، هيرمان، أنماط التمثيلية، وهكذا كثير.
لو نشرح بس كلمة أنماط، يعني إيش يعني أنماط؟
أنا أشرح لك ما هو النمط. النمط الشخصي هو طريقة معالجة الإنسان أو تفسيره للأحداث، اتخاذه للقرارات، تفاعله مع الآخرين. فأنا عندما أتخذ قرار في حياتي أو أعالج موقف وأنظر إليه وأحكم عليه، أو أكون علاقات مع الآخرين يحكمني في هذه الثلاثة وغيرها، بس هذه الثلاثة أبرزها نمط الشخصي. فلو أنا على سبيل المثال إنسان اجتماعي، يعني مصنف في إحدى التصنيفات أنني اجتماعي أو كما يقال انبساطي، يقابله الانعزالي في بعض التصنيفات. فالشخص الاجتماعي في قراراته يحب أن يغلب قضية الشورية. أنا ترى قبل أتخذ قرار لازم أسأل محمد،
لازم يعني يشاور ويعطي بيسأل،
وعندما تشير علي أشعر بنوع من السعادة وأشعر بالاعتزاز بك، وعندما لا تشير علي أشعر بأنك أنقصت في قدري. في حين أن الإنعزالي لو تدخلت لتشير علي صنفك متدخل ومتطفل،
اللي هو الإنعزالي الانطوائي.
انطوائي ليس مرضا، إنما هو نمط شخصية. ما أتكلم عن الشخصية الانطوائية كمرض، عند علماء النفس يسموها الشخصية الانطوائية كأحد
كمرض يعني السلبية. يعتبر مرض أكثر من ما
أنا أتكلم عن
أكثر ما هو نمط.
صحيح، أنا أتكلم عن مستوى الانعزال العادي، يعني تعامل في الحياة طبيعي لكن يحب أن يكون دائما منفردا بقراراته، بعيدا عن الناس، يكتب مذكراته لنفسه، يتخذ قراره بمفرده، هو من يجمع المعلومة ويحللها وينظمها ثم يتخذ القرار. فلو جئت أنا أعرض عليه رأيا فسر ذلك أنني متطفل عليه.
تتدخل، إيش دخلك في دخلك في حياتي؟
يعني أنت طلب سألت على المواقف الشخصية. أنا أذكر من المواقف الطريفة، كان لي صديق، يعني الكلام قديم، كنا ندرس في الماجستير سويا، وهو كان من نمط وأنا كنت من نمط. ففي يوم من الأيام نحن في الطريق مثلا في السيارة، فيقول لي ترى أنا أمس حضرت زواج. كلمة مختصرة، أنا حقيقة أشعر الكلمة دي مختزلة، وفي نفس الوقت أشعر بأنني من الواجب علي أن أسأله زواج من ما شاء الله تبارك الله.
يعني تبدأ تأخذ الأشياء التفصيلية.
التفصيلية
يعني
من أجل أني أشعره أنني أشاركه. فأقول له ما شاء الله زواج مين؟ بالكاد يقول ولد خالي. طيب ما شاء الله، الله يبارك له ما شاء الله، أخذ من بيت مين؟ أتزوج؟ يعني أبغى أثير حوار، فأشعر أنه يتكلم على مضض
بالقطارة.
فشعرت في لحظة من اللحظات بأن هذا الشخص غير راغب في 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 النقاش معي أصلا، فصرت أتجنب. بعد فترة لما درسنا قضية الأنماط الشخصية اكتشفت أنه هو من نمط وأنا من نمط. هو من النمط الذي لا يريد أن يتشارك مع الناس في كافة المعلومات إلا التي يأذن بها. فأي تدخل في مساحة إضافية من طلب معلومات إضافية بالنسبة له يعتبر نوع من التطفل عليه. في حين إن أنا نمطي يعني عندما لا تسألني أشعر أنك غير مهتم بي، أنا أريدك أن تسألني هذا السؤال حتى أجيبك وأسترسل معك. فبالتالي يعني هذه قضية، يعني هذا ربما يقرب الصورة في موضوع الأنماط الشخصية. الذي يهمني أن كما ذكرنا بأن هناك ملف، أنني أكون مع ابني أفهم نمط هذا ونمط هذا ونمط هذا.
يعني ناخذ في القاعدة هذه ناخذ حاجتين اللي هي المرحلة العمرية،
المرحلة العمرية والأنماط الشخصية. طيب ولو على وجه الاختصار، أنا لا أريد أن أكون أب وأم متعمقين، بس على الأقل بشيء يسير.
لا قبل ما ننتقل للقاعدة الرابعة، المرحلة اللي هي البداية، بداية الغرس، يعني هل معقول مثلا في أبدأ من سن أول سنة أو أول شهر أبدأ أغرس قيم، ولا لازم في عمر معين أقدر أبدأ فيه؟
صحيح، عادة ما نسأل هذا السؤال كثيرا في موضوع القيم، والدراسات في هذا الموضوع تتفاوت بناء على تحليل مرحلة الطفولة. فالبعض يتحدث عن قضية التحمل الجنين وسماع الجنين وغير ذلك، لكن الحديث الأكثر دقة والدراسات تشير إليه بعمق أكثر من أن سن السنتين فما فوق يبدأ مستوى التلقي المعرفي والسلوكي والوجداني يتحرك سويا لدى الطفل. فمن سن السنتين يمكن أن يكون سن مناسب لبدء وضع المنظومة القيمية في الغرس.
جميل جميل،
وهذا يعني تثبته كثير من الدراسات.
طيب يعني سن السنتين هو السن المطلوب.
صحيح.
طيب نستأذنك في فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير، ابقوا معنا مع هالحوار الرائع الجميل.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
يروى عن أبي الدرداء أنه قال: إني لأستجم قلبي بالشيء من اللهو ليكون أقوى لي على الحق. فالترويح عن النفس باللهو المباح من التنزه أو الرحلات أمر مشروع بل ومطلوب أحيانا، ليستعين به المسلم على تحمل مشاق الحياة وصعابها، طالما أنه في إطاره الشرعي وبمقدار مناسب، فهو في ذاته ليس غاية ولا هدفا ولا وسيلة لانتهاك الحرمات أو التعدي على الحدود الشرعية، بل هو وسيلة لغاية سامية، وهي أن يبقى المسلم نشيطا قادرا على البذل والعطاء. وللتنزه آداب شرعية مهمة على المسلم التحلي بها أثناء تنزهه، منها أن ينوي بتنزهه استعادة النشاط إلى قلبه ليكون قادرا على مواصلة أداء الحقوق والواجبات. وكم من عمل مباح صيرته النية الصالحة الصادقة طاعة وقربة. العناية باختيار رفقاء النزهة، والمسلم العاقل لا يعدل برفقاء الخير والصلاح أحدا، لا في جده ولا في راحته ولهوه. التنبه إلى واجبات الوقت أثناء التنزه كوقت الصلوات المفروضة، غض البصر عن المحرمات، واجتناب اختلاط الرجال بالنساء. التحلي بالأخلاق الحسنة كالصدق والأمانة والصبر والتواضع. إعطاء أماكن التنزه حقها من إزالة الأذى والمحافظة على نظافتها وعدم تلويث مصادر مياهها. المبادرة إلى المساعدة والخدمة والمشاركة، فالإيجابية من سمات المسلم. تجنب مضايقة الآخرين أو الاعتداء عليهم، سواء بالقول أو الفعل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في برنامجكم قيمنا، هالبرنامج اللي نسعد بسعادة الدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم في جامعة الملك عبد العزيز. حياكم الله دكتور.
الله حيك.
وصلنا للقاعدة الرابعة.
الرابعة صحيح.
القاعدة الرابعة تقول توظيف البرامج
المختلفة
في تعزيز القيم.
ماذا أريد بهذا المقصد؟ أحيانا عندما أختار أنا كمربي قيمة معينة، لنفترض على سبيل المثال أنها قيمة الطموح، أريد أن أعززها في أبنائي وبناتي خلال فترة الصيف، يتبادر إلى ذهني أن مسار هذه القيمة يجب أن يكون في الجانب العلمي والثقافي، وبالتالي الأسلوب الذي سأستخدمه أنهم يحضروا دورة تدريبية عن الطموح، ويحضروا لهم محاضرة ويأخذوا لهم كتاب يقرؤوه عن الطموح عشان يرتفع عندهم مستوى الطموح، في حين أن هذه القيمة يمكن تعزيزها من الزوايا المختلفة. على سبيل المثال الألعاب والترفيه يمكن أن يعزز قيمة الطموح، يعني أنا بإمكاني على سبيل المثال أني أذهب بهم إلى رحلة برية على سبيل المثال، ويكون فيها نوع من أحيانا يتحدثون عن قضية المغامرات أو التحديات، الألعاب اللي فيها نوع من التحديات، هذه قد تعزز قيمة الطموح باللعب. فأنا الآن لما وضعت أهدافي على سبيل المثال وضعناها على عجلة الحياة في بولماير لما تكلم عن عجلة الحياة التي مثلا في قضية الجانب الصحي والجانب الحياتي والأخري، حتى في الجانب الترفيهي أنا سأوظفه في قضية تعزيز القيمة، فيهمني أن أوظف كل البرامج في القيمة. مثال من ضمن البرامج الذين وضعناها في الصيف أننا نزور أقاربنا، هل يمكن من خلال زيارة الأقارب تعزيز قيمة الطموح؟ هذا السؤال الذي سأطرحه على زوجتي، تقول لي ما أعرف كيف. أقول يا أخي مثلا نحن حاطين أننا حنزور بيت عمك، وفي بيت عمك قصة نجاح رائعة، عمك هذا نفسه له قصة نجاح رائعة،
هو مثلا هو وصل إلى مرحلة
تجاوز تحدي حصل الأمر، فسنرتب معه وبطريقة غير مقصودة وليست على سبيل المحاضرة ولا على سبيل الطرح المباشر أثناء الجلسة، وأبنائي جالسين يسلمون على عم أمهم مثلا ولا جدهم ولا كذا، ونبدأ نضحك ونمزح وكذا الأخري، والأسئلة التي تطرح لاستجرار بعض القصص القديمة تصب في سياق نفس القيمة.
الله،
وأبناء ياسين يسمعون بدون لا يشعرون هي محاضرة مباشرة ولا كلمة، لا 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 أبدا،
قصة
وفي زيارة أثناء زيارة أثناء ذهاب أثناء كذا إلى آخره. يعني في يوم من الأيام أحد الزملاء يقول كنت أكلم أبنائي على قضية المثابرة والإنجاز، وأبنائي يحبون الألعاب، ذهبنا يقول للملاهي ويلعبون في الألعاب، فالتقيت بأحد المالكين للألعاب في تلك ذلك المكان، أنا أريد أن أبنائي أعزز فيهم قيمة الرغبة للتعلم، فأحد الألعاب الملفتة، فسألت الأخ المالك وأبنائي يسمعون هذه كيف صنعت، فبدأ يسترسل وكذا وكذا، وفي علماء ولاتي جلسوا مشدوهين لا جايين يلعبون، لكن وصلتهم جرعة ترفع لديهم مستوى الاهتمام بهذه القيمة، أنه يمكن من الأيام من الأيام أن يكونوا هم على سبيل المثال صانعين ولا منتجين ولا مبتكرين أو إلى آخره، وهذا كله حصل في إطار الذهاب إلى الملاهي واللعب في الملاهي. فالذي أريد أن أصل إليه أنه ليس فقط قضية تعزيز القيمة مرتبط بمنبر وكلمة وناس
محاضرة وتلقين
أو تلقين أو دورة تدريبية إلا يحضروها بعد ترتفع لديهم القيم، أنا أريد أب وأم يتنفسون قضية القيم في كل نواحي الحياة، وبالتالي يستطيعون حتى أثناء الجلسة الأسرية في موقف طبيعي في دعابة في مزاح تعزز القيم بشكل يعني تلقائي وبسيط. أحيانا أخي محمد يعظم موقف داخل البيت شكر وتقدير وإجلال. في يوم من الأيام زرت أحد الزملاء في بيته وأراني حقيقة، وهذا ذكرته في بعض اللقاءات ربما من سمعه سابقا يعرفه، فأراني غرفة أولاده أطفال صغار واحد أول ابتدائي واحد ثاني ابتدائي، وضع لهم جدار كذا كتب عليه جدار الإنجاز، كل شهاداتهم علقها على الجدار، طبعا أول ابتدائي وثاني ابتدائي بالكاد حصلوا على الشهادات.
تقول كيف أصلا ما يقرؤونها يعني،
لكن يعني على سبيل المثال هذا التقوية المستمر بروز وحطه المدري أي شهادة حصلوا عليها،
شهادة تطعيم
لفت انتباهي صورة لشهادة مدونة ومذيلة من الوالدين،
الله الله
سووا شهادة شكر وتقدير لابنهم خالد اسم الابن كذا وكذا وذلك، قلت ايش هذه قصتها، فقرأت نظيرة ايش تعاونه مع اخته، قلت ايش قصتها، قال يا اخي يوم من الايام لعبة اخته الصغيرة انكسرت فاعطاها لعبته، فروحنا سوينا حفلة جبنا كيكة وحطينا صورته فوق الكيكة وجبنا له وصورنا معاه وانت
هذه لوحدها زرع لقيمة لا يمكن ان بعدها تطلع،
وحطوا الشهادة امامه، اصبح الولد الصغير يرى باستمرار ان هذه منطقة تميز حصلت لديه، هي الان لم يتكلموا معه لا عن التعاون ولا عن الرحمة ولا عن التعاضد، لكن عززوا بطريقة غير مباشرة قيمة التعاون واظهروها. فأنا أقول بالفعل يجب أن نفكر بجدية في تنويع البرامج خلال فترة الصيف.
جميل، نأخذ القاعدة الرابعة.
أو الخامسة.
نعم. أو الخامسة نعم.
تعجبتك الرابعة في جلستي.
والله الرابعة ما شاء الله أنا ما ودي توقف من الرابعة. التشاركية.
التشاركية. متى تشعر أخي محمد بأنني قريب جدا منك وبيني وبينك نوع من التناغم؟ عندما أشترك معك فيما تحب.
يا سلام.
حتى في الطعام. ترى حتى علماء الاتصال الإنساني يقولون حتى في طريقة الجلوس.
حتى في الحركة.
في حركة حتى في الحركة. الحركة والت... يعني مثلا إذا أنت جالس بطريقة معينة وجالس نفس الطريقة.
شو جالس زي الحين. في تشاركية بيني وبينك.
فعليا حتى على قضية الجلوس في البيت. الربط على اليد. أنا نجلس متقابلين على مستوى واحد. ترى يعني فيها الكثير من الدراسات.
على طاولة واحدة.
على طاولة واحدة. طاولة دائرية ليس فيها من يتصدر.
رئيس
إن صح التعبير. التشاركية هنا تعني أنني سأتقاسم مع ابني هواياته. ألعابه. سأكون قريبا منه. سأحاول أن أسأل على الأقل عن اهتماماتي. البعض يقول لي تبغاني العب مع مثلا بلاي ستيشن ولا شيء من هذا القبيل.
العب مع البزران.
العب مع البزران. صحيح. انا اقول اي منطقه تستطيع ان تختلف فيها من ابنائك مع المحافظه على الاداب والقيم والاخلاق والمبادئ الدينيه. انا لا اريدك ان تتنازل عن مبادئك وقيمك، لكن انا اريدك ان تقترب من ابنك وابنتك بما يساعدك على ان تصبح قريبا من قلوبهم، مطلعا على تفاصيل حياتهم وبدون ان يشعروا بالرقابه اللصيقه، وإنما هي التشاركية والمحبة. هذا سيفتح لدينا آفاق كثيرة جدا. هنا سيفتح لديك أبواب واسعة من قلوبهم، سيتحدثون إليك. إذا نزلت عندهم مشكلة أو أصابهم هم أو قضية أو تحدي، قبل أن يبحثوا عن الغريب الذي يتحدثون عنه خلف الأسوار الإلكترونية، سيأتون إليك ويتحدثون صحيح. معك. التشاركية في غاية الأهمية.
ذلك في المثل القديم الذي يقول يعني إذا كبر ولدك
خاوي
صح، يعني صح. إذا أصبح في عمر معين خلي صحيح. صديقك يعني اتخذه صديقا
صحيح. أعطيك نموذج من البرامج الجميلة التي رأيتها عند بعض الإخوة في قضية التشاركي. أحد الإخوة يقول يا أخي يوم الجمعة عندي بيني مع أبنائي وبناتي عندنا مسابقة تحدي كل جمعة بعد صلاة العشاء. قلت إيش هي؟ قال مسابقة أفضل طبق. قلت طيب إيش تسوون؟
طبخ.
إيه قال نسوي قرعة نحن يقول في البيت ستة ونحط أنا وأمهم والأربعة فنحط الأسماء في داخل هذا وبعدين يبدأون في عملية السحب. كل اسمين طلعوا مع بعض عندهم طبق فتصير عندنا ثلاثة أطباق وندخل المطبخ كل واحد يحدد يقول أنا متيحة في ذيك الليلة كل واحد يحدد طبق ونرسل على طول نطلب طلبات الطبق ويبدأون بسرعة الطبخ ومعايير سرعة الإنجاز وجمال الإنجاز والتصويت على أفضل طبق لاحقا.
يا سلام.
يقول ليلة تمضي من الساعة 9 إلى 12 في الليل نحن ما بين طبخ ومزح ودعابة وجلوس والأخري قفلوا جوالاتهم وخرجوا من عالمهم الافتراضي واقتربوا منا وأصبح هناك نوع من الدعابة والمزح وأثناء الجلوس يعني داخل المطبخ تتمرر كثير من العبارات الجميلة الثناء أحيانا على موقف جميل أحيانا على كلمة يعني حتى المنظومة القيمية التي أريد أن أوصلها ستصل برسائل خفية من خلال التشارك. نفس القضية في قضية الخروج إلى البر، قضية أن تتوزع المهام بينه، كثير من القضايا يمكن أن تحصل في هذا الاتجاه، لكن التشاركية لها دور كبير جدا، يشعر الآخرين بأنك قريب منهم.
أي نعم. طيب عشان الوقت تبغون نقسم القواعد الحلقة هذه والحلقة القادمة ولا تكملها الحين؟
نحن كم باقي لنا
أساسا؟ لا خلاص. طيب ناخذ القاعدة السادسة.
القاعدة السادسة. طيب
توفير البدائل المقنعة.
يعني أحيانا أنا أريد أن أمنعهم عن سبيل المثال من البلاي ستيشن من أشياء أنا لا أرى أنها مناسبة، لكن لا أعطيهم شيء بديل مناسب. البدائل المقنعة هنا قد تكون أحيانا أنشطة حركية، قد تكون التسجيل في نادي رياضي، قد يكون المهم أن يكون البديل مقنعا إلى حد ما أو أمارس دور الإقناع مع ابني لذلك البديل.
يكون في نفس المستوى مثلا.
في نفس المستوى.
أو أفضل.
أو أفضل.
أو أقنعه.
أو أقنعه بذلك. المهم أنا أريد فعليا أن تصبح القضية فيها نوع من الإغراء الحقيقي. أنني أمنعه من شيء بدون أن أوجد له بديل على الأقل مقترب منه أعتقد أن فيها نوع من التحدي. صحيح أننا نحن كآباء وأمهات نجد صعوبة كبيرة جدا أن نجد على سبيل المثال بديل للألعاب الإلكترونية، هذه حقيقة.
صحيح.
لكن على سبيل المثال لو استطعت أن أستبدلها ببعض الألعاب الحركية، ألعاب البيت، أحيانا بعض الناس يقول يا أخي في أيام كورونا، تذكر أنت أيام كورونا كثرت الألعاب الجماعية داخل البيوت واشتريت لها كثير من ألعاب الذكاء وألعاب الكذا
والكيرم وملكيرم
هذه نماذج. صحيح. يعني القصد أنني أريد أن أوجد شيء يكون مقنع إلى حد ما، ومعه تمرر أيضا المبادئ والقيم. يعني أنا لا أنقله من اللهو إلى اللهو، أنا صحيح أنقله من اللهو الذي لا أراه تماما إلى لهو آخر، لكن أستطيع من خلاله أن أكون متشاركا معه وممررا لعملية القيم.
يعني نأخذ القاعدة هذه مع القاعدة السابقة،
صحيح.
يكون في توفير بدائل مقنعة ويكون في تشارك
بين. صحيح.
أنا أعجبني واحد من الزملاء في فترة الكورونا هذه الحجر اشترى طاولة تنس طاولة.
نعم.
اي نعم. فصار فيه تحديات في البيت داخل البيت ما بين الاب والام فصار فيه يعني في روح.
صحيح.
في الموضوع هذا
يعني هذه حقيقه والله مجربه والله، وبعدين فيها من المتعه وفيها من الجمال وفيها من خاصه لو يعني وفق الاب والام او الاب تحديدا الى ان يكون صاحب طرفه وتعليقات وزي ما نقول احنا بنقول طقطقه كذا خفيفه، فيصير في اضفاء جو المرح داخل البيت. هذه القضيه نحتاجها حقيقة.
يا سلام.
ناخذ السابع.
حسن اختيار ظروف التعزيز.
حسن اختيار ظروف التعزيز. أخي محمد، الزمان له دور والمكان له دور والوقت له دور. أحيانا أنا أريد أن يكون هناك أسلوب تفاعلي مع أولادي في برنامج متميز جدا بعد صلاة الفجر. طب هم على سبيل المثال لو افترضنا جدلا أنهم كانوا سهرانين للفجر على سبيل المثال، أو ناموا حتى متأخر واستيقظوا وصلوا الفجر بالكاد، هل بعد الفجر أنا سأجد فرصة؟
هل مناسب؟ الدراسات تشير إلى أن بعد الفجر الاستيعاب يكون أكبر وكذا وكذا، خليهم بعد الفجر.
فلذلك للأسف الشديد الواقع يحكمنا، وبالتالي أنا أقول ظروف التعزيز. يعني على سبيل المثال من ظروف التعزيز اليوم الرحلات. الصيف جبلت فيه العادة على الرحلات داخلية خارجية أي ما كانت، في ظروف كورونا أكيد في احترازات لكن هذا موجود. هل نحن نخطط بعمق لتعزيز القيم في رحلاتنا وبطريقة غير مباشرة؟ وهنا ربما أدعو من يسمعني الآن من الإخوة والأخوات أن يعودوا إلى حلقة كاملة مرت معنا قبل رمضان عن توظيف الرحلات في تعزيز القيم، حلقة كاملة حقيقة في هذا الاستوديو.
يعني كيف تخلي الرحلة تعزز القيم.
ويستمتعون ويلعبون ويمرحون ويشعرون بأنها بالفعل هي رحلة بكل ما تعني الكلمة، ليست محاضرة ولا دورة ولا، لكنها فعليا فيها تعزيز بطريقة خفية وطريقة غير مباشرة وممتعة في ذات السياق. إذا حسن اختيار ظروف التعزيز، المكان، الزمان، الوقت، هذه كلها ستساعد على أن تمرر القيم بشكل جيد إن شاء الله.
جميل. طيب
الثامن،
القياس المرحلي والمستدام.
القياس المرحلي والمستدام هنا أنا أقصد فيه أنني أحيانا أريد أن أقيس مستوى تفاعل أبنائي مع مرحلة التعزيز. يعني على سبيل المثال أحدهم يقول أنا أختار لأبنائي مقاطع فيديو جميلة وأحط سؤال على هذا المقطع وأرغب منهم أن يتفاعلوا على الإجابة على السؤال وعليه مبلغ مالي. المقطع يعزز قيمة والمبلغ المالي محفز، لكنني أثناء تشغيل المقطع على الشاشة عيني على أبنائي من أجل أن أتأكد هل هناك مستوى تفاعل عالي، انسجام، ولا انا جبت لهم شيء سد
ولا تلقاهم يعني تلقاهم ما يطالعون في الشاشه اصلا.
صحيح. هذا نحن نسميه القياس المرحلي. القياس المرحلي انني اقيس الاستراتيجيه، اريد ان اتاكد هل اسلوب المقطع كان مناسب، هل اسلوب اللعب الجماعيه كان مناسب، هل اسلوب الطبخ الجماعي كان مناسب. اثناء الطبخ الجماعي عيني على الجميع، هل كان الكل مستانس ومستمتع او ان البعض كان طيب متى نخلص، خلاص متى نخلص الطبخ، حنعيده مره ثانيه الطبخ ذا ولا خلاص اخر مره ان شاء الله ابو اخر مره. فمن المهم ان نتاكد منها. اما المستدام فاقصد به الاثر الذي سيكون بعد التعزيز. مثلا تحدثنا في لحظه من اللحظات او شغلنا مقطع عن قضيه الصلاه، هل وجدنا مبادره الى الصلاه؟ هل انعكس على سلوك مستدام؟
هذا فيما بعد المرحله
بالضبط. قد يكون فيما بعد على المدى القريب او حتى على المدى البعيد، بس موجود لدي انا ووالدتهم او الاب والام المربي والمربيه موجود قضيه ان هناك متابعه للقياس الحقيقي للامر، هل تم او لم يتم.
جميل جميل جميل. رائع.
التاسع.
التاسع
من الأشياء الجميلة والمهمة أن نوظف المهام والمسؤوليات في تعزيز القيم، وأنا سأضرب لك أمثلة في هذا الجانب، بعضها معروف وبعضها يحتاج إلى توضيح. على سبيل المثال عندما نتحدث عن قضية المسؤولية، أنا اليوم سأعطي مسؤوليات الصرف البيتي لابنتي أو لولدي،
وزير المالية،
وزير المالية، وزيرة التخطيط، وزيرة الثقافة داخل البيت، هؤلاء كلهم، هذه المهام من شأنها أن تعزز بعض القيم التي أريدها. سأضرب لك مثال آخر غير هذا التوزيع. أحدهم يقول أنا جعلت ابنتي التي تدرس المرحلة الثانوية مستشارة تربوية. قلت كيف؟ قال لما يجيني أحد يسألني يقول يا أخي أنا عندي بنتي مسوية مشاكل معايا وهي في الثانوية ومختلفة معايا وزعلانة وما هي راضية، يقول أروح بالمشكلة لبنتي، أسأل أجلس معها أقول لها بنتي أنت ما شاء الله عليك في الثانوية وعندي مشكلة واحدة زيك في الثانوية، أنت ما شاء الله عليك راكزة يعني وعندك خبرة ما شاء الله، لو زيدي الحالة إيش أسوي فيها؟ يقول حتى بعض القضايا اللي كانت بنتي تتبناها لما طرح الأمر عليها كاستشارة لا تربعت وأخذت نفس أخذت نفس قالت والله شوف يا أبوي ترى الموضوع أنا أشوف أنه يتعامل معاه بالطريقة دي والتعب. يقول وصل الأمر بإمنتي تقول طب إيش رأيك تبغاني أدخل معاك في الموضوع وأكلمها،
ويمكن هي تروح تبحث وتروح تقرأ.
وهذا اللي حصل، أنا أحيانا أسلب مهمة أو مسؤولية، وهذا ما فعله عليه الصلاة والسلام مع أطفال المسلمين وأبناء الصحابة. كيف كان يحمل بعض المهام لفلان وفلان 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 وهم أطفال صغار؟ لم تكن القضية قضية أنني أحملك العبء بقدر أنني أصنع فيك المسؤولية. وتعال معي مباشرة إلى بني سعد عندما نرى النبي عليه الصلاة والسلام في وادي نعمان، هو ومن كان من أبناء مكة من قريش عندما يدفعون بهم إلى البادية من أجل أن تسقل فيهم المسؤولية والمهام وسلامة اللغة والشعر والقوة والكرم والضيافة، أخرجوه من منطقة المدن إلى منطقة البادية من أجل أن يعيشوا هذه القضية ويستقوها بشكل صحيح. هنا المهام والمسؤوليات متى ما وظفت بشكل صحيح يمكن أن تمرر من خلالها قضية القيم. عند ابني قضية عجلة وما في صبر، بعض المهمات التي تساعد على الصبر ربما لو أسندت إليه في البيت ستساعد على تعزيز قيمة الصبر، مع ملاحظة ضرورة وجود عملية المكافآت والتعزيز المستمر في هذا
البيت. طيب هل يكون مثلا في توظيف مهام مثلا نجعل مثلا البنت مستشارة تربوية لإخوانها؟
صحيح.
أو واحد من الأولاد لإخوانه؟
صحيح. أحد الإخوان، وهذه من القصص الحقيقية التي مرت علي، كان الاتفاق بيني وبينه أن يحول ابنه الذي يشعر منه بتقصير في الصلاة وإهمال في الدراسة إلى مستشار داعم لأخته الصغرى التي أصلا هي أيضا تفوقه أحيانا في الصلاة في موضوع الصلاة والدراسة. يقول جلست معه، يقول بذلت كل جهود في قضية إصلاح بعض القضايا فيه، فوجدت من القضايا المهمة أنني إذا أشعرته بالأهمية وأنه قادر على أن يساعدني في الإصلاح عمل وأصبح قدوة. جلست معه قلت يا ولدي ترى أنا أريدك، أنت ما شاء الله عليك أكبر من أختك، فأبغاك يعني كيف نقدر نعزز فيها قيمة الصلاة بشكل أكبر،
نبغاها تصلي، نبغاها
تهتم
كيف.
فيقول لي يا أخي، قال أبوي والله أهم شيء نكون قدوات قدامه. قال طيب إيش تساعدني الملف ده عندك؟ قال الملف ده عندي، سيب الملف ده. يقول صار يبكر إلى الصلاة ويتكلموا بالصلاة ويتكلموا بالصلاة معها من أجل أن تتحرك، شعر بالمسؤولية في لحظة من اللحظات، وبالتالي أصبح قدوة أمامه، وهذا يؤيد ما ذكرته أنت قبل قليل.
دائما يقولون حتى في الفصل يعني خلي العريف المشاغب،
المشاغب
عشان يهدى. طيب ناخذ
القاعدة الأخيرة، القاعدة الأخيرة وهي مهمة وأرى بأنها في غاية يعني في غاية الأهمية، عدم اليأس. ونحتاج إلى ثلاثية، أولا يقين بالله، واليقين يعني باختصار شيء، أنا مطالب بالعمل أخي محمد، أنا ماني مطالب بالنتيجة، لست مطالبا بالنتيجة، إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم. كل أب وكل أم يسمعونني الآن، نحن كآباء وأمهات مربين ومربين، دورنا أن نوصل التربية بالطريقة الصحيحة وبالأسلوب المناسب، أما قضية الأثر والنتيجة هذه أمرها بيد الله عز وجل. فيكون هناك يقين بالله بأن الله يجازينا على العمل وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله.
صحيح.
فهذا الأمر الأول يلتزم بها تماما قضية الدعاء، قضية أن يعني يجعل الله لك من ذريتك من يقوم على الصلاة، من يقوم على العبادة، من يكون ابن صالح، يعني يطرح الله فيه البركة، هذه تحتاج إلى دعاء، وأن نلزم الدعاء في كل مواقف أو مضان إجابة الدعاء، وبالمقابل أن نخرج الأدعية الضارة بأولادنا.
نعم.
لأن البعض يرفع يديه الله لا يردك الله، وكم حصلت من آلام من قضايا من أشياء بسبب هذه الدعوات وافقت بابا مفتوحا في السماء. فقضية الدعاء للأبناء في كل الظروف وتحت كل التحديات ومع كل الآلام الدعاء يمكن فعلا أن يصنع الفرق. القضية الأخيرة في الثلاثي هذا الذي أمامنا والذي يحقق عدم اليأس الاستمرار، والاستمرار يعني أننا نعيد البرنامج مرة واثنين وثلاثة، نحن مأجورون على العمل، وبالتالي لن نتوقف حتى نستصلح تلك النفس، وإن حصل هذا فإن شاء الله نصل للنتيجة التي نريد أن نصل
حتى إليها. الاستمرار يكون يعني حتى الإجازة بعد الإجازة
خط مستمر لا يتوقف، لأن القضية قضية إمداد سلوك إنساني، إمداد السلوك الإنساني فيه متغيرات، وبالتالي يحتاج إلى نوع من المواصلة ونوع من العطاء المستمر.
طيب القواعد هذه العشرة يعني نعم. اللي ذكرناها الآن وفندناها بطريقة صحيح. تراتبية وكذا، هل مثلا بالإمكان تطبيقها في كل بيت، ولا مثلا في بيوت لا والله مثلا هذا هو وزوجته ما عندهم إلا طفل واحد، وأحيانا يكون لا والله هذا رجل كبير وعنده مثلا أطفال، عنده أطفال صغار وعنده أبناء في الجامعة وبنات وبنين؟
صحيح. هل يعني إذا نتحدث عن كل القواعد، في بعضها قد يحتاج إلى الأعداد، يعني عدد متفاوت من الأعمار، لكن جملتها يمكن تطبيقها في أي بيت، لأن اليوم حتى لو عندي طفل واحد أستطيع أنا والأم وطفلي أن نشكل فريق، أن نتشارك وأن نطبخ سويا ونلعب سويا ونذهب سويا، وإن حصل أنني وجدت مثلا بيت أخي ولديه أطفال في نفس عمر ابني على سبيل المثال وصار بينهم نوع من الترابط فهذا أيضا جيد. يعني لا يمكن أن نقول بأن هذه القواعد يعني يصعب تطبيقها في بيت دون بيت، هي قابلة للتطبيق في كل البيوت، لكنها أيضا مهمة. يعني قبل أن نسأل عن قابلية تطبيقها أنا أقول مهمة جدا لحصول الأثر، وبالتالي قبل أن نفكر في البرامج المختلفة يجب أن نضع هذه الممكنات، ثم بعد ذلك نضع القوالب المختلفة، الأنشطة المختلفة، البرامج المختلفة.
أيضا ممكن نذكر أن ممكن القواعد هذه قواعد يعني أنتم وضعتموها كذا، قد يكون فيها مثلا مجال للحذف، قد يكون فيها مجال للإضافة، قد يكون فيها كل شخص بما يتناسب معه.
صحيح، لأنه هذه أساسا هي عبارة عن ممارسات وجزء منها أيضا دراسات، فهي مبنية على الاحتياج الواقع والفعلي والنتائج التي يعني أثمرت عنها، وبالتالي متى ما رأى الأب والأم بأن هذا الأمر يناسب، هذا لا يناسب، هذا يستطيع أن يوظفه، هذا ربما يؤجله ثم يعود إليه مرة أخرى، فالأمر فيه نوع من الساعة في هذا الجانب.
شكر الله لك دكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم في جامعة الملك عبد العزيز، كنت ضيفنا وضيف الدائم لبرنامج قيمنا، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وعلى هذه الإثراءات.
يعطيك العافية أخي محمد، وشكرا لك أنت أيضا على إدارة الحوار الرائع، ونسأل الله أن نجعلها حلقة مفيدة وممتعة وأيضا تستثمر بشكل جيد في الأيام القابلة في هذه الإجازة
بإذن الله إن شاء الله. أيضا الشكر موصول لكم أنتم متابعين الكرام على طيب المتابعة لنا في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة، ونلتقي بكم بإذن الله في حلقات قادمة من برنامجكم قيمنا. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.